نعمة الزمن أي الوقت. هذه النعمة تشمل الصلاة والصيام والقيام والزكاة والحج، تشمل كل أركان الإسلام، تشمل كل الطاعات، تشمل كل النوافل. نعمة الزمن، فالزمن هو عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله وبقائه ونفعه واندفاعه.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعمة الزمن، لقد حرص السلف رضي الله عنه على كفة الوقت وبدئه بالخير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت الشمس نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إن الليل والنهار يعملان فيه فاعمل به. ابن الجوزي رحمه الله يقول: شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون، ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب لكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس كم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص. فعلمت أن الله تعالى لن يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اهتمام ذلك.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعمة الزمن، النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا مع الضبط والتحديد. ابن تيمية كان يطالع ويقرر العلم حال مرضه وسفره، في مقدمة الفتاوى ألف 37 جزءا دون أن يرجع إلى كتابه. وتلميذه ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد 5 أجزاء في رحلته للحج دون أن يرجع إلى كتابه. رفقة قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواب، ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. العمر الحقيقي الفعال هو في سن الشباب، ذلك أن الشباب هو ميدان العمل كما هو ميدان الإنتاج والإعطاء، فالقوة وافية والهمة عالية، والأمراض والعلل والعوائق لقلة العلائق نائية. فالشباب وإن امتد يسير والعمر وإن طال قصير، أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. فبادر ساعات العمر وهي سالحة، ولا تتعلق بالغائب المجهول، فكل ظرف مملوء بشواهده وأعماله ومفاجآته، ولبعضهم يشير إلى قلة أيام السرور وكثرة أيام المكروه. يقولون: إن الدهر يومان كله، فيوم مسرات ويوم مكاره، وما خلقوا والدهر يوم مسرة وأيام.
والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون نعم الله علينا كثيرة وعظيمة وهناك من النعم من لا تخطر على بال الإنسان فنتكلم اليوم عن نعمة يدور في طياتها الإسلام هذه النعمة تشمل الصلاة والصيام والقيام والزكاة والحج تشمل كل أركان الإسلام تشمل كل النوافل تشمل كل الطاعات هذه النعمة أيها الإخوة المؤمنون هي نعمة الزمن نعمة الزمن أي الوقت نعمة الزمن قال صاحب رسالة قيمة الزمن عند العلماء ما مختصره من أجل أصول النعم نعمة الزمن فالزمن هو عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله ومطاعه ونفعه وانتفاعه وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول النعم وألمع إلى علو مقداره على غيره فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن ورفيع قدره وكبير أثره قال الله تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة الكبرى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فامتن الله سبحانه وتعالى في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار وهما الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه ويمر به هذا العالم الكبير من أول بدايته إلى نهاية نهايته وقال تعالى مؤكدا هذه المنة العليا في آية ثانية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
فأشار في ختام الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعمة فيها آيات بالغة عند الذين يعقلون ويتدبرون. وقال سبحانه وتعالى:
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
وقال سبحانه وتعالى:
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
إلى هنا لم تأتي السجدة، هناك آية بعدها حتى تأتي السجدة. وتمدح سبحانه وتعالى بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات، فقال سبحانه:
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
وقد أنب الله تعالى الكفار إذ أضاعوا أعمارهم، قال تعالى مخاطبا الكفار ومؤنبا لهم: إذ أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، وقد أتاهم الله الزمان المدين والعمر العريض، فقال سبحانه وتعالى:
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
فجعل سبحانه وتعالى التعمير موجبا للتذكر والاستبصار، ومعنى التعمير يعني إطالة العمر. فجعل سبحانه وتعالى التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام العمر الذي هو الزمن يحياه الإنسان حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة عليه أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أي أزال عذره ولم يبق له موضعا للاعتذار إذ أمهله طول هذه المدة المديدة من العمر. وقد أقسم الله تعالى بالزمن لبيان عظمه وأهميته، ونحن نعلم كما قال ابن كثير في تفسير سورة النجم: الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق لا يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وهناك آيات كثيرة فيها التنبيه إلى عظم هذا الأصل من النعم غير التي تلوناها من قبل. وحسبك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات جمة إشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته. فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر، فمن ذلك قوله تعالى:
والليل إذا يغشى
والنهار إذا تجلى، وقوله تعالى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، وقوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وقوله تعالى والفجر وليال عشر، وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويلاحظ أن كلما أقسم الله عليه بالزمن كان هاما في أعلى درجات الأهمية، وكان قسمه سبحانه وتعالى بالزمن في أمرين هامين، أحدهما تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون هجره ربه كما زعم ذلك المشركون والأعداء، والمقام الآخر في بيان أن كل إنسان خاسر وهالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال سبحانه وتعالى مقسما بالزمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما قلاك وما تركك يا محمد عندما قطع عنك الوحي، ولكن لتعلم ولتعلم أمتك لا بد من المشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار سأجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي. وأما سورة العصر قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما العصر هو الزمن، والعصر إذا ما معنى والعصر؟ يعني والزمن، الله أقسم بالعصر والعصر، قال العصر هو الزمن. وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة العصر ما ملخصه ومعناه، أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء، فلو ضيعت ألف سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به. ونبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، إنما الخاسر المعيب هو الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون فيهما كثير من الناس أي ذو خسران فيهما كثير من الناس. قال بعض العلماء ما هي النعمة؟ النعمة ما يتنعم بها الإنسان ويستلذه، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن، البضاعة تساوي 1000 جنيه فيشتريها 10,000 جنيه، إذن الغبن أن يشتري بأضعاف الثمن، أو يبيع بدون ثمن مثل، البضاعة تبيعها الناس 1500 هو يبيعها 1100، فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. والمقصود أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محالهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا، ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا أي خير. فالزمن نعمة جملة ومنحة كبرى لا يدريها ويستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفهام، كما أشار إلى ذلك لفظ الحديث الشريف فقال: مغبون فيهما كثير من الناس، يعني غالب المسلمين أو غالب الناس ويشمل غير المسلمين مغبون فيهما، مغبون فيهما كثير من الناس، فأفاد أن المستفيدين من ذلك قلة وأن الكثير مفرط مغبون. قال ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، ومادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه طويلا، فهو يعيش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حرص السلف رضي الله عنهم على كسب الوقت ومنئه بالخير، وقد كانوا رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير، سواء في ذلك عالمهم وعابدهم، فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت وحرصا على ألا يذهب منهم هدرا. نقف الآن مع الأعاجيب، لو أوقفنا الله تعالى أمامهم وبجوارهم يوم القيامة لاستحقرنا أنفسنا. تعالوا نعيش مع الأعاجيب. نقل عن عامر بن عبد القيس أحد التابعين الزهاد أن رجلا قال له: كلمني، يعني اقف معي اجلس معي قليلا. أن رجلا قال له: كلمني، فقال له عامر بن عبد القيس: أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، فإن الزمن متحرك دائم مضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل. ما معنى ذلك؟ وقت العصر له صلاة العصر، وقت الظهر له صلاة الظهر، من الصبح إلى الظهر له وقت العمل. إذن هذا الذي يقف معك ولا يعينك على طاعة الله، هذا يشغلك عن دينك ودنياك. أتدرون أن الشرع جعل قيمة للزمن؟ أتدرون أن الشرع قدر الزمن بالمال؟ شيء لا يخطر على البال. ويكفي تقويما للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرروا أن الأجل في البيع يقابل شيء من الثمن، وفي هذا تثمين للوقت وتقدير للزمن، أيما تقدير، فقد قوموا الزمن بالمال. هذه الثلاجة مثلا بألف جنيه، بالتقسيط بألف وثلاثمائة. رأي جمهور العلماء أن البيع بالتقسيط يجوز بشرط أن يكون الثمن محددا وأن لا تكون هناك فوائد للأخير. ابن تيمية فقط الذي منع البيع بالتقسيط، لكن رأي الجمهور في هذه النقطة بالذات هو الأرجح. أتدرون قوم الإسلام الزمن بالمال؟ هذا الوقت الذي أجل فيه المشتري الثمن قوم في مثالنا هذا بثلاثمائة جنيه. إذن الشرع قدم الزمن بالمال ونحن نقتله هباء منثورا هنا وهناك، وما أكثر الهفوات التي نضيع فيها زماننا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي، يعني مثل ندمي، ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. كل يوم يمر ماذا يحدث؟ ينقص أجله، إذا لابد أن تقابله بزيادة في العمل. يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إن الليل والنهار يعملان فيه فاعمل فيهما. الحسن البصري رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم، انتبهوا لهذه العبارة. يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. محمد بن سلام البيكندي ينادي قلم بدينار، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء، أي الشيخ يملي المعلومات، يملي الدرس، والشيخ يحدث ويملي، فانكسر قلم محمد بن سلام، فأمر أن ينادى قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. ما عنده وقت يبري القلم، قلم بدينار، فألقى الدينار وأخذ القلم. ما عنده وقت، ما عنده وقت يبري القلم. طبعا ما كانت كل الدروس في المساجد، كانت يعني لأن البيع والشراء في المسجد منهي عنه خاصة التسليم، يعني كانوا في بيت الشيخ، كانوا كذا، كانت هناك من أمس القريب، كانت هناك يعني بعض الأماكن للدروس، أي كانت مخصصة، وكانت هناك بعض البيوت مخصصة للمذاهب وللعلماء وكذا، يعني فيها الإقامة طلبة العلم كاملة. وما هذا البذل السخي منهم إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقت الغالي وقيمة ما يملأ به أيضا. فهذا عالم بل متعلم ممن عرف قيمة الزمن والوقت، فبذل الذهب والدينار في تحصيل قلم. آخر عبيد بن يعيش، انظروا إلى هذا الشيء العجاب، إنه لشيء عجاب. قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول، انتبهوا، قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. ما عنده وقت يأكل، هو يكتب ويقرأ وأخته تضع الطعام في فمه. يقول: انظروا، أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. فعلب النحوي يجيب الدعوة بشرط أن يفرغ لمطالعة كتابه، كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوزع له مقدار مسورة، وهي المتكأ من الجلد، يضع فيها كتابا ويقرأ. وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هوة، أي في حفرة، فأخرج منها وهو كلب مختلط، أي مشوه العقل، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى. البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الغرغرة والنزع. حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الوادي قال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه، قد حشرج نفسه وضاق به صدره، وقد بلغ من العمر 78 سنة، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة، وهي التي تكون من قبل الأم، أي مسألة في الميراث؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة يعني تبحث هذه المسألة وروحك تخرج؟ قال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ، مات بعد المسألة مباشرة. أيها الإخوة المؤمنون، ابن الجوزي رحمه الله هذا رجل عجيب، كان الناس يزورونه في الأعياد وأمامه حالتان، إذا ردهم فإن الناس سيغضبون منه، يقولون فيه الأقاويل، وإذا جلس معهم فهم يطيلون الجلوس. ماذا كان يفعل؟ كان يجعل وقت مجيئهم لبري الأقلام وقص الورق ورص الدفاتر، يعني يكلمهم، يعني هم جالسون وهو يعمل. من أجل ذلك جعل وقت زيارته لهذه الأشياء، يقول: شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون. يقول رحمه الله: ولقد شاهدت خلفا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لن يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، قد كان القدماء يعني السلف رضي الله عنهم يحذرون من تضييع الزمان. قال الفضيل بن عياض: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، وهو يريد نفسه، يريد نفسه. يقول: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ودخلوا على رجل من السلف، انظروا، الإنسان يلمح، ما نفع التلميح يصرح. انظروا إلى هذا الرجل الفذ. دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة أو ناسا جالسين يتكلمون ويخوضون، فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. وقد كان جماعة قعدوا عند معروف الكرخي فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ إن ملك الشمس يعني لا يفعل، لا يفطر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ وهناك نماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف رضي الله عنه. كان جماعة من السلف يحفظون اللحظات، وكان داود الطائي يستف الفتيل ويقول: بين سف الفتيل وأكل الخبز قراءة 50 آية. ما يأكل الطعام الذي يأخذ مضغا كثيرا، يأخذ الفتيل أي الثريد غير لحم، الثريد لا يكون ثريدا إلا كان معه اللحم، لكن يأخذ ولو من غير لحم، هكذا يأخذ الفتيل وهو صحيح الفتيل حتى لا يضيع وقته في مضغ الأشياء التي تحتاج أوقات. وسنرى العجب العجاب في أكل الإمام النووي رحمه الله الذي وقعت عليه مكتبته فمات شهيدا. كان الإمام النووي إذا زاره أحد كان يوسع له مكانا، كان يوسع له مكانا من الكتب حتى يجلس، لم يكن هناك مكان يجلس فيه الزائر، كان يوسع مكانا حتى يجلس، حتى يجلس الزائر. وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى، فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه، أي من العلماء، ماذا قال للتلاميذ؟ وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. يعني وأنتم في الطريق تتكلمون، ولو أن كل إنسان مشى بمفرده لأخذ يسمع لنفسه القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة، فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل، وهذه الأيام مثل المزرعة، فهل يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ قال ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: لا تنظر كم نخلة غرست، ولكن انظر كم نخلة فاتتك، وقس على ذلك كل الأعمال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما الذي يعين على اغتنام الأوقات؟ الذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل، فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما سنذكره إن شاء الله تعالى. لقد كانت همم القدماء من العلماء عليا تدل عليها تصانيفهم. انظروا إلى هذا الرجل الذي قلما حدث في الدنيا مثل عمله، ابن سكينة رحمه الله، مد الله له في العمر حتى حدث بجميع مروياته مرارا، وقصده طلاب العلم من سائر الأقطار، وكانت أوقاته محفوظة وكلماته معدودة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة قرآن أو ذكر أو تهجد أو قراءة الناس عليه. وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه. لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء. قال ابن النجار تلميذه: لقد طفت الأرض شرقا وغربا ورأيت الأئمة والعلماء والزهاد، فما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتا، صحبته قريبا من 20 سنة ليلا ونهارا، وتأدبت به وخدمته، وقرأت عليه القرآن بجميع مروياته وقراءاته، وسمعت منه أكثر مروياته في الحديث. أتدرون ماذا فعل ابن سكينة؟ قول ابن سكينة لتلاميذه: لا تزيد على سلام عليه. قال يحيى بن قاسم: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول، أي التلاميذ: لا تزيد على سلام عليكم. مسألة يعني ما حد السلام عليكم ورحمة الله، لا، لا تزيد على سلام عليكم. مسألة يريد اختصار الوقت حتى في السلام، حتى في السلام. قال: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم. مسألة لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. وهذا والله شيء عجب، إذ يدعوهم إلى اختصار السلام سلام عليكم، ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أول اللقاء، ويأمرهم أن يدخلوا في المباحثة والمدارسة فور سلامهم كسبا للوقت. ابن تيمية الجد، جد ابن تيمية، أتدرون هل كان يضيع وقته وهو في بيت الخلاء عندما يقضي حاجته في البول والبراز؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: حقا ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية عن أبيه قال: كان الجد مجد الدين أبو البركات، وهو جد ابن تيمية، إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يقضي حاجته، يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني الآن ما نريد الإطالة في بيت الخلاء، ولكن دخلت بيت الخلاء تفتح المسجد تستمع إلى القرآن إلى درس وأنت في بيت الخلاء، لكن لا تطيل الجلوس، تمام؟ فهنا هذا الذي فعله، كان يأتي بمن يقرأ وهو في بيت الخلاء. سبحان الله، النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا مع الضبط والتعليق، وكان رحمه الله لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة. قال أبو الحسن بن عطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم، حتى في الطريق يكلم أو يطالع، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد عشاء الآخرة. المغرب تسمى بالعشاء الأولى، هذا شيء هين لما سنقوله الآن. ويشرب شربة واحدة عند السحر، ويمتنع من أكل الفواكه والخيار، ويقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم، أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم أي الطعام. ابن تيمية رحمه الله كان يطالع ويقرر العلم حال مرضه وسفره، بل كان يكتب رحمه الله في مقدمة الفتاوى، ألف 37 جزءا دون أن يرجع إلى كتاب، وكان يكتب كالمطبعة، وكان لا يرفع القلم إلا إذا انتهى السطر. وتلميذه ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد 5 أجزاء في رحلته للحج دون أن يرجع إلى كتاب. قال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا شباب، العمل في الشباب، والرسالة الآن موجهة إلى الشباب لشيء واحد، هو ما تقوله حفصة بنت سيرين: العمر الحقيقي الفعال هو في سن الشباب، ذلك أن الشباب هو ميدان العمل والتحصيل كما هو ميدان الإنتاج والإعطاء، فالقوة وافية والهمة عالية، والأمراض والعلل والعوائق لقلة العلاء ثنائية. وقد كانت التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين التي مكثت 17 عاما لم تخرج من بيتها إلا لضرورة، 17 عاما لم تخرج من بيتها إلا لضرورة. ماذا قالت هذه التابعية الجليلة؟ تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. قال الإمام النووي رحمه الله في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل المجموع: وينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمر الطويل ينقضي يوما بعد يوم، وكثيرا ما تنسى أنه يمضي مسرعا ولا يعود، فتغفل عن اكتسابه والانتفاع به، وتظنه مديدا طويلا مقيما بطيئا، وحقيقته غير ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وقد عاش 77 سنة، فالشباب وإن امتد يسير، والعمر وإن طال قصير. ورحم الله القائل: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير، كما بين الأذان إلى الصلاة. أنت في الكبر أشغل وأضعف منك في الشباب والصغر، وقد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرغ له في المستقبل، خاصة عندما يحال على المعاش. لا والله، لا والله، أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل، وتصف له من المكدرات والعوائق، وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام الشباب. ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا أيها الأخ العزيز، فأخبرك خبر من بلغ ذلك وعرفه: كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك. كبرت السن وكبر يعني عظمة، كبرت كلمة تخرج من أفواهنا. كلما كبرت سنه كبرت مسؤولياته وزادت علاقاته وضاقت أوقاته ونقصت طاقاته، فالوقت في الكبر أبيض والجسم فيه أضعف والصحة فيه أقل والنشاط فيه أدنى والواجبات والشواغل فيه أكثر وأشد. فبادر ساعات العمر وهي سانحة، ولا تتعلق بالغائب المجهول، فكل ظرف مملوء بشواغله وأعماله ومفاجآته. ولبعضهم يشير إلى قلة أيام السرور وكثرة أيام المكروه، يقولون إن الدهر يومان كله، فيوم مسرات ويوم مكاره، وما صدقوا والدهر يوم مسرة وأيام مكروه كثير البداءة. أيها الإخوة المؤمنون، العمل والجد والقوة والمجد ونيل الغايات، فالعمل والجد والقوة والمجد ونيل الغايات وصفاء اللذات إنما هو في سن الشباب لا في سن الشيخوخة، فإنها أي الشيخوخة مسرح الأمراض والأعراض والمكدرات والمنغصات. وقد صدق القائل: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه تلذ ولا لذات للشيب. ولما أدركت الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهور، كان ينشد هذين البيتين متحسرا متألما من تقاعد الضعف والكبر والمرض به: أترجو أن تكون وأنت شيخ، يعني وأنت رجلا وأنت رجل كبير السن، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. الدريس أي القديم. لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا تكن سبهللة في أمر الدنيا أو أمر الدين، فالعاقل الموفق من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عمره ووقته بفائدة أو عمل صالح. وقد كره عمر رضي الله عنه التعطل والبطالة وإضاعة الزمن سدى، فقال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللة أي فارغة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وهناك بيتان صدر بهم المصنف كتابه وختم بهما، ونختم بهما وإن كان قد ختم بغيرهما. أيها الإخوة المؤمنون، الوزير الصالح يحيى بن هبيرة يقول، ذكر بيتا عظيما جليلا قيما، يقول رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه. احفظ هذا البيت الآن، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخد الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ولسماع مزيد من خطب ودروس فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله، يمكنكم زيارة موقعه على شبكة الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.